بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب. الأسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخ محمد من سلطنة عمان. يقول: صافحت شخص وجيت أحب على راسه ما رضي، فقلت والله أحبك فلم يتركني وقبله، فهل علي كفارة يمين؟ مع أن هذه العبارة دائما تتردد معي ومع غيري من باب الاحترام. محمد من عمان، بارك الله فيك. أولا، يجب على الإنسان أن يعظم اليمين وأن يحفظ اليمين، قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. وبالنسبة للأيمان على ثلاثة أقسام: يمين لغو، يمين منعقدة، ويمين غموس. اليمين الغموس هذه من كبائر الذنوب، ما يكفرها إلا التوبة، وهي الحلف على أمر كذب، الحلف كذبا على أمر لاقتطاع حق امرئ مسلم أو لتهمة أو شيء من هذا القبيل. الثاني اليمين المنعقدة، وهي ما انعقد عليه القلب من فعل الشيء أو ترك الشيء. والثالث اللغو، وهو الذي يجري على اللسان من دون قصد. فإذا كان هذا جرى على لسانك من دون قصد هذا لغو. إذا لا، أنت عقدت على أنك تقبل رأسه وهو رفض، يكون عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين. أبو أسامة من ليبيا، بارك الله فيه. طبعا أبو أسامة يقول: سمعت لك جواب فيما يتعلق بكفارة اليمين من حيث الإطعام، أنه يعني يشترط في المسكين أن يكون بالغ، والمسألة خلافية. طبعا ذكر، يقول يعني بالنسبة للأطفال غير البالغين هل نعطيهم شيء من هذا القبيل؟ أخوي أبو أسامة من ليبيا، بارك الله فيك، شكر الله لك وشكرا على مداخلتك أيضا في هذه المسألة. هي مسألة خلافية، من أهل العلم من يذهب إلى أن يطعم المسكين البالغ، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن يطعم حتى المسكين الصغير. طبعا هم تكلموا في الرضيع، قالوا الرضيع هذا ما يطعم، وإنما يطعم المسكين. قالوا والأطفال يعني لو كان ولو لم يكونوا بالغين فإنهم مساكين. من أهل العلم من قال بأن يعني نفقة الأولاد على والدهم، فإذا حصل عنده كفاية وجب عليه أن يطعم الأولاد. عموم المسألة واسعة، ولو أن شخصا أطعم بيت في 10 مساكين بما فيهم الأطفال غير الرضع جائز ولله الحمد. وأنا ما أذكر حقيقة الكلام اللي نقلت عني، لعلي قلت الأفضل أن يكون من البالغين، ما أدري. لكن عموما لو أطعم مثلا بيت في 10 من العائلة بما فيهم أطفال غير الرضع يكون أجزى ولله الحمد. أو مثلا يطعم بيت في 5 وبيت آخر في 5 يكون قد أطعم 10 مساكين. فاطمة من الدنمارك تقول: كان عمري حوالي 30 سنة وكنت أعمل عند أناس غير مسلمين، توفيت المرأة الكبيرة وقالوا لي لبسيها فستان أبيض وعطيها وعطوني قطنة وقالوا لي أين أضعها، فقرأت عليها الفاتحة وكنت صغيرة بالعمر، ماذا علي؟ فاطمة من الدنمارك، بارك الله فيك، ما عليك شيء ولله الحمد كونك تجهلين مثل هذه الأحكام، لأن مسألة حتى المسلم لو عندنا الآن مسلم توفي ما نقرأ عليه الفاتحة مثلا ولا نضع له شيء. هذا يتعلق في المغسل، إذا غسله وكان هناك شيء يخرج منه يضع القطن أو الطين الحر كما يقول الفقهاء. عموما تكونك تجهلين، استغفر الله وتعلم الأحكام الشرعية، وعلمي من تعتقدين بأنه يجهل مثل هذه الأشياء، ولا يعني تفكرين في هذا كثيرا، واستغفر الله سبحانه وتعالى. أم مريم من ليبيا تقول: يا شيخ، نقرأ سورة الملك كل ليلة قبل النوم، سمعت أنها تنجي من النار وتؤنس في القبر، هل هذا صحيح؟ أختي أم مريم من ليبيا، بارك الله فيك، بالنسبة لسورة تبارك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءتها كل ليلة، وقال 30 آية شفعت لصاحبها، وهي من يطلق عليها العلماء من السور المنجية أو المانعة من عذاب القبر. لكن قضية تؤنس في القبر ما عندنا دليل، لكن عموما قراءتها له، لقراءة سورة تبارك كل ليلة له فضل عظيم وثواب كبير، فواظبي على هذا واحرصي عليه كل ليلة، بارك الله فيك. أم صالح من السعودية تقول: عندي بنت فيها بقعة صغيرة بيضاء على أنفها طبيا يتسمى بهاق، بطيء الانتشار ويحتاج إلى علاج طويل حتى يزول، أخبرنا الطبيب. طبعا تقول بأن هناك إذا وضعت المكياج يختفي، تقدم لخطبتها شخص فاضل، هل أخبر عن هذه الحالة؟ ما رأيك؟ أختي أم صالح من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للبرص وبالنسبة للبهاق هذه أحد العيوب المنفرة بين الزوجين، نص على هذا الفقهاء، ولذلك أختي الفاضلة من الأمانة أن تخبروا من تقدم لها وتقولوا لبنتنا عندها البهاق في يعني جزئية صغيرة في أنفها، لابد أن نخبرك، هذه أمانة. وتقولون بأن التقارير الطبية تشير إلى إمكانية العلاج، لأن الزوج إذا اكتشف بعد ذلك سيعني ترتسم في ذهنه صورة الخيانة والكذب والغش. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من كتم العيب في البيوع، في الشات وفي البيوع، حرم علينا أن نكتم العيب. كيف في مسألة الزواج؟ والزواج قائم على الديمومة والاستمرار، فإذا اكتشف الزوج بعد ذلك أعتقد بأن لن تكون الحياة مستقرة بينهم. كونوا واضحين دائما يا أخت الفاضل أم صالح، الصدق من جات، الصدق من جات، والله هذه بنتنا فيها بقعة يسيرة، الأطباء قالوا كذا، هذا نذكره من باب الأمانة، فلا بد من ذكره بارك. طبعا بعض الفقهاء يقول يعني ما يعد عرفا بهاق يخبر، ما لا يعد عرفا أنه بهاق، هذه حقيقة تفصيل، ما أعتقد أنه البهاق ينتشر وممكن محاصرته والقضاء عليه بتوفيق الله عز وجل من خلال الأدوية، لكن إخبار الزوج واجب، إخبار الزوج واجب. أمة الله من السعودية تقول يعني تقول إني أدعو الله جل وعلا كثيرا وأقرأ القرآن ويأتي عرسان ولا يعودون، تقول إني لدرجة أنني أدعو الله عز وجل بأن يرزقني حتى لو زوج معاق، تقول يعني هل هذا الدعاء في إساءة أدب مع الله؟ أختي الفاضلة أمة الله من السعودية، نعم نعم، أنت يعني أولا لابد أن تعلمي بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقدير، وأن الزواج والرزق والحياة والموت والغنى والفقر كله بيد الله، وما تدرين أنت من أين الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتقولين يا ربي والله ارزقني ولو كذا، ممكن يعني هذا إساءة أدب، كأنك تقولين يا رب أنك أنت حارمني من كل شيء أعطيني لو كذا، ما يصلح هذا. لا يا أخت الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. يعني شخص الآن يسأل الله الجنة، ما يقول يا ربي أريد يعني طرف الجنة أو عند باب الجنة، لا، يسأل الله الفردوس الأعلى، فضل الله كبير، والله عز وجل عليم خبير، وما تدرين لعل زواجك سيأتي في الوقت المناسب في الظرف المناسب في الحالة المناسبة، ويرزقك الله عز وجل بزوج صالح، فلا تلجئين إلى مثل هذا الأمر، يا رب ارزقني حتى لو زوج معاق أو زوج كذا، لا، اسأل الله عز وجل من فضله. هدى من الجزائر تقول: إحنا 4 بنات، معنا أبونا الذي يبلغ من العمر 84 سنة، الوالدة توفيت، تذكر بأن يعني تقول بأن نعيش مع بعضنا وغير متزوجات، هل أستطيع أن أعطي يعني الزكاة للبنات 3 ووالدنا؟ تقول يعني يتكلم لوحده بكلام فاحش ونقفل الباب عليه، هل نحن يعني عاقين بمثل هذه الطريقة؟ أختي هدى من الجزائر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يتعلق بالزكاة، إذا كان أنت عندك مال وتريدين أن تزكينه وعندك خواتك فقيرات محتاجات، نعم يجوز أن تعطيهم من زكاتك، بشرط أنك ما تستفيدين من هذا المال اللي أعطيتيه من زكاتك، يعني ما يعود عليك بأكل أو شرب أو مثلا أي شيء، وإنما الزكاة لهن، الزكاة لهن. أما الوالد إذا كان كبير في السن وصل إلى مرحلة الزهايمر يسمونه أو الخرف، ويقول كلام فاحش وساقط وتقفلون الباب حتى لا يسمع الجيران، ما في بأس، هذا من البر وليس من العقوق. بارك الله فيك. أم أيمن من اليمن تقول: عندي قضاء شهر رمضان لأني كنت في حالة ولادة وكنت أقضي من الشهر، بس نسيت كم صمت من الشهر، تقول الآن ماذا علي؟ أختي الفاضلة أم أيمن من اليمن، عليك إتمام القضاء. تقول: والله ما أدري، أنا صمت 10 أيام ولا 11 يوم، يعني اجعليها 10 أيام كله خير. وإن كان بعض العلماء يقول إذا شك الإنسان في مثل مسائل الصيام يكون قد صام 11 يوم، لأنه يعني يذكرون هذا، لكن عموما اليقين أنك صمتي 10 مثلا، أنا أضرب مثال، المشكوك فيه اليوم 11، كملي صيامك على أنه 10 وكملي بقية الصيام. بارك الله فيك. أم سارة من السعودية بارك الله فيها تقول: هل يجوز صلاة الرجل في البيت؟ أختي أم سارة بارك الله فيك، عندنا مسألتين في صلاة الرجل في البيت: هل تقبل صلاة الرجل في البيت؟ والمسألة الثانية: هل تجوز صلاة الرجل في البيت؟ الجواب على المسألة الأولى: هل تقبل صلاة الرجل في البيت؟ الجواب نعم، في قول جماهير أهل العلم. فإذا صلى الرجل البالغ، الذكر البالغ في البيت منفردا، صحت صلاته، وليس له إلا درجة واحدة فقط، ليس له إلا درجة واحدة فقط. أما الجواب على الشق الثاني اللي أنا افترضته، هل يجوز للرجل أن يصلي في بيته؟ الجواب بالنسبة للذكر البالغ لا يجوز له، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة، وفي لفظ الجمعة: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والله عز وجل أمر ببناء المساجد لماذا؟ حتى يعمرها المصلون بالصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإذا صلى في البيت صحت الصلاة في قول جماهير أهل العلم، لكن ليس له إلا درجة واحدة. إذا صلى في المسجد له 27 درجة، زد على كل خطوة يخطوها إلى المسجد تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة، ويعني بقية الأجور المترتبة على ذهابه وعودته من المسجد. محمد من ليبيا يقول: عندي حمام ويجي حمام من برا ويدخل مع الحمام اللي أنا، فيقول: ما أدري إيش أفعل، هل يعني أخذه أم أطيره أم ماذا؟ محمد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للحمام اللي يدخل مع حمامك أنت، إن كان حمام وحشي أو حمام غير مملوك لك أن تملكه، إذا دخل مع حمامك في برج الحمام أو في مكان الحمام تملكه، ما في شيء، لأن هذا ليس له مالك. أما إذا كنت تعتقد بأن هذا الحمام ملك لأناس آخرين، إما بعلامة إما بمعرفة، هذا تطرده عن حمامك. بارك الله فيك. علي الحسيني أبو ظبي يقول: من به سلس بول متى يتوضأ؟ وإذا كان يريد أن يبكر لصلاة الجمعة وماذا يفعل؟ علي الحسيني من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لمن به سلس بول لا شك بأنه من أصحاب الأعذار، فإذا دخل عليه الوقت توضأ ثم ذهب للصلاة. بالنسبة لصلاة الجمعة إذا أحب التبكير لا حرج عليه في ذلك، فيتوضأ عند ذهابه لصلاة الجمعة، طبعا يغتسل يوم الجمعة ثم يتوضأ عند ذهابه لصلاة الجمعة، ولو نزل عليه شيء فهو معذور ولله الحمد، لأن المسألة خلافية. من أهل العلم من يقول بأنه يتوضأ عند إرادة الصلاة، من أهل العلم يقول يتوضأ حتى ولو قبل يعني إرادة الصلاة، ما دام دخل الوقت يتوضأ حتى لو طال الزمان، مثل قضية صلاة الجمعة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. علي النقبي من خورفكان يقول: الوالدة تسلم عليك وتقول بأن محسودة ومصابة بالعين، كيف تعرف ذلك؟ علي النقبي من خورفكان بارك الله فيك، عليك وعليها السلام، عليك وعليها السلام، بلغها السلام بارك الله فيك. أيضا أخ الفاضل، بالنسبة المعيون أو المحسود طبعا يظهر في علامات، يعني أولا الوهن، يصاب بوهن في جسمه ما في سبب طبيعي، يعني أعضاء التحاليل كلها جيدة. يصاب أيضا بسرحان، يذكرون طبعا يصاب بمثلا إعياء شديد، يقولون يكثر من التثاؤب، أيضا كثير التثاؤب، يكثر من النوم، أيضا قل يلجأ إلى النوم. قالوا هذه كل علامات العين عموما. قل الوالدة تشتغل بالرقية أكثر من اشتغالي بمعرفة العلامات، تشتغل بالرقية، تقرأ الفاتحة على نفسها والقواقل الأخيرة من القرآن، وأيضا إذا شكت بإنسان اتهمته بأنه اللي أصابها أو أصابتها يأخذه من وضوءه وتغتسل فيه، وإن شاء الله ما عندها إلا العافية. أمل من الإمارات تقول، يعني ذكرت قصة يعني طويلة جدا فيما يتعلق، تقول أنا أشرف على صحة الوالدة وكذا، تقول عندي أخت فرقت بيني وبين والدتي، كرهتني، عذبتني بكلامها الجارح، تقول يعني صبرت كثير، أمي مسكينة خربتها علي، وذكرت أشياء كثيرة، تقول هي كلمة ظالمة قليلة في حقها، تقول ما العمل. أختي أمل من الإمارات، بارك الله فيك، أولا هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، لا شك بأن الإنسان مبتلى في هذه الدنيا، والابتلاءات أنواع، ومنها أن يتسلط عليه من يظلمه سواء من أقاربه أو شخص بعيد، هذا نوع من أنواع الابتلاء، فاصبري. ولذلك قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني، واضح بأن أختك هذه فيها حسد لك، في غيرة، يعني كونك أنت تشرفين على والدتك وتقومين على خدمتها ورعايتها، يظهر بأن عرق الحسد والغيرة حركه الشيطان، فبدأ التكيد لك، حاولي قدر المستطاع لا تظهري نعمة الله عليك أمامها، وقولي للوالدة لا تخبريها بأنك أنت تقومين عليها، لعل الله عز وجل أن يطفئ بهذا الكلام جمرة غضبها ونار حقدها وحسدها. الأمر الآخر، ادفعي بالتي هي أحسن، ادفعي بالتي هي أحسن، لأن الإنسان مطالب في الدنيا مع من يظلمه ويعاديه بالمداراة، أما الشيطان فبالاستعاذة، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان، داريها مداراة، اصبري عليها، وبعدين اعلمي بأن هذا خير لك، أنت تأتي لك حسنات وأنت ما عملتي حسنات منها، ويوم القيامة تقتصين منها، سيئاتك تروح إلى سيئاتها وتأخذين من حسناتها أيضا، إذا فنيت حسناتها أخذت من سيئاتك فكبت على سيئاتها والعياذ بالله. أمر آخر، احمد الله أن كنت مظلومة ولم تكوني ظالمة. تخيلي يا أمل لو كانت لو كان الحال أنك أنت بدالها، ها، احمد الله أنك مظلومة، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، فاحمد الله وحاول أن تتعاملي يعني بطريقة إيمانية، ادعي لها، استغفري لها، تلطفي معها، تصدقي عليها، حتى لو كان عندها مال تصدقي عليها، جيبي لها هدية لعلها تخجل على نفسها وتترك مثل هذا الظلم، نسأل الله العافية. أم آدم من العراق تقول هل يجوز أن أصلي وأمامي نار مثل طباخ أو دفاية؟ أختي أم آدم من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي الأصل أنه لا يصلي وأمامه نار مثلا، هذا الأصل، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه، ومن أهل العلم من يقول على حسب القصد والنية، على حسب القصد والنية، فأحيانا في فصل الشتاء يحتاج الناس إلى الدفايات، الموقد مثلا يحتاجون إلى كذا بسبب شدة البرد، فلو كان في القبلة وصليت ما عليك شيء، لأنك أنت ما تصلين للنار، أنت تصلين لله عز وجل، وكون النار أمامك ما يضر، لكن اللي يظهر الكراهة، لأن دائما عندنا قاعدة حسم الذرائع وقطع الوسائل هذه، لأن هذه كان تعبد عند أناس تعبد، ولذلك الإنسان يمتنع عنها إلا إذا اضطر أو احتاج إلى ذلك، تقول والله أنا في فترة الشتاء، فصل الشتاء وصعب أني وما عندي إلا هذا المكان، ما في بأس، أما إذا كان في مكان آخر تجتنبين هذا، بارك الله فيك. عبد العزيز الصائل من الأحساء السعودية يقول: المسجد الحار اللي أصلي فيه فيه انحراف بسيط عن القبلة، أصلي مع الإمام باتجاه القبلة وأصلي الرواتب والسنة باتجاه القبلة الصحيحة. بعض المصلين أنكروا علي هذا واعتبروه من الفتن بالرغم من معرفتهم بانحراف المسجد، ما العمل؟ عبد العزيز الصائل من الأحساء السعودية بارك الله فيك، أولا أحسنت كونك تصلي مع الإمام ولا تخالف الإمام في جهة القبلة، وبعدين القبلة أخي الفاضل إذا كان الانحراف يسير لا يضر، بين الأحساء وبين مكة مسافة طويلة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلو كان الانحراف يسير ما عليك شيء، ولو صليت أيضا السنة بهذه الطريقة ما عليك شيء. الآن أنت تصلي السنة في المسجد على غير القبلة، يعني في الاتجاه الصحيح باعتقادك، وبدأ الناس يتكلمون، لا أنصحك أنك لا تفعل هذا وصلي السنة في البيت لسببين. السبب الأول أن صلاة السنة في البيت أفضل من المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة. فأنت بهذا تنال تحقق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأفضلية والأكملية. الثاني تقطع الكلام، لأن أحيانا يا أخي عبد العزيز لا يتساهل الإنسان في هذا، ربما الكلام هذا يعني يتناقل وربما يصبح ورم في هذا المسجد، يقول والله فلان يفرق جماعتنا وفلان يخالفنا وفلان كذا، فما في داعي. يعني رحم الله امرأ دفع التهمة عن نفسه، رحم الله امرأ ابتعد عن مواطن الفتن، فأنا أنصحك بهذا بارك الله فيك. أمت الله من العراق تقول: يعني أنا تقول إحنا الصلاة نبديها من يبدأ البرنامج، تقول أصلي وبعدين من يخلص أبدأ في أذكار المساء، هل يجوز؟ أختي أمت الله بارك الله فيك من العراق، يعني فهمت أنك الآن تتابعين البرنامج فتصلين إذا بدأ البرنامج وبعدين تأتين بأذكار الصباح والمساء، أذكار عفوا المساء، نعم ما في شيء. يعني أنت الآن في فترة العصر، صليت العصر تابعت البرنامج، أخرت أذكار الصباح إلى ما بعد البرنامج حتى تستفيدين على حسب أذكار المساء على حسب قولك، ما فيها شيء، ما فيها شيء، لأنك الآن تصلين العصر. أذكار المساء أخت الفاضلة تبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، مثل أذكار الصباح من بعد دخول وقت الفجر إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت، فما في بأس بارك الله فيك. فاطمة من السعودية تقول: والدتي لديها مبلغ مالي حصلت عليه من والدي، أودعت المال هذا في حسابي ونأخذ منه وقت الحاجة، أو تقول هذا المبلغ لوقت الحاجة أو الأزمات، تسأل هل فيه الزكاة أم لا؟ أختي فاطمة من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فأي مال أي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري تزكونه، حتى لو حطيته لأجل أغراض البيت، للحاجة، لأجل المطبخ، نعم تجب فيه الزكاة. أخبر الوالدة بهذا بارك الله فيك. أم فهد من عمان تقول: يا شيخ أنا عندي خالة توفي زوجها والحين هي في العدة بالنسبة لعيالي، هل يجوز يشوفونها ويسلموا عليها؟ أم فهد من عمان بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، خالتك خالة لعيالك، خالتك خالة لعيالك، يسلمون عليها سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، لا يضرها ذلك ولله الحمد والمنة، فخالتك خالة عيالك يدخلون عليها وقت العدة ولله الحمد والمنة. أم وليد من هولندا تقول: وقعت مشاكل بيني وبين زوجي وصلت إلى حد الطلاق، وبعد شهور تصالحنا أنا وطليقي أردنا الرجوع لكن والداي لم يوافقوا وقالوا لي إذا رجعت سوف نتبرأ منك في الدنيا والآخرة. تقول أنا يعني في حيرة، ما العمل؟ أختي أم وليد من هولندا بارك الله فيك، العمل سهل جدا، العمل سهل جدا، أولا قولي لزوجك يراجعك من دون علم الوالدين وقولي اتركني فترة زمنية وتكونين على ذمته ولله الحمد والمنة، ومع الوقت تحاولين تقنعين الوالدين، هو زوجك يحاول أنه يتواصل مع الوالدين، يعتذر عن الخطأ اللي صدر منه، يعتذر عن المعاملة السيئة اللي كان يعاملك مثلا، يعتذر عن الشيء اللي سبب هذا الزعل الكبير عند الوالدين لدرجة أنهم قالوا نتبرأ منك دنيا وآخر. فيعني الآن حتى لا تخرجين من العدة قولي لراجعك: يا فلانة راجعتك، ها وتستكتمون الأمر. مع الوقت أعتقد ينسون ويعني تذوب بعض يذوب بعض الجديد مثل ما يقولون. وقولي لزوجك إنه يعتذر، ما في شيء، يعتذر ويزورهم ويعتذر وكذا، وإن شاء الله تصلح الأمور. أبو يوسف يقول، أبو يوسف من السعودية طبعا، يقول أنا سوري مقيم في الرياض، حدث وأن طلقت زوجتي للمرة الثالثة وهي لا تزال في بيتي والمصروف يصل إليها وهي القائمة على أمور المنزل، بعدها سافرت وحدث بيننا خلوة ووقعت عليها، ما هو الحكم وما هو الجزاء؟ أخوي الفاضل أبو يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزوجتك التي طلقتها اللي وقع عليها الطلاق ثلاث مرات، هذه أجنبية عنك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاح شرعي، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. الأمر الثاني، أخطأت خطأ كبيرا حينما خلوت بهذه المرأة الأجنبية عنك الآن، وقد حضر الشيطان وحصل الذي حصل، ولذلك أنت وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، الزنا، زنوت وأنت رجل محصن وهي محصنة والحكم معروف عند القضاة، لكن لا تذهب وتعترف هناك لأن سيقام عليك الحد. عموما تب إلى الله، بينك وبين الله عز وجل تب إلى الله واستغفر الله، وإما أن تخرج أنت وإلا هي تخرج من البيت. ومسألة نفقتها لأولادها هذه مسألة أخرى، يجب عليك أن تنفق على أولادك وتسلم النفقة لها، تحول في حسابها، ما في داعي أنك تلتقيها. ولذلك لا يجوز لك يا أخي الفاضل أن تدخل على هذه المرأة الأجنبية عنك الآن، الأجنبية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. لماذا الآن العلماء يقولون بأن المرأة تخرج وكذا أو الزوج يخرج؟ لهذا الغرض. الآن بعض الناس يتساهل ثم يحضر الشيطان وتقع الكارثة، تقع المصيبة. أسأل الله تعالى أن يتوب عليك وعليها، وهي تخبرها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أم يونس من البحرين تقول منذ قرابة ثلاث سنوات نذرت أن أصوم كل اثنين وخميس، وحالتي الصحية الآن لا تسمح لي بالصوم، ولم أعلم بأن النذور مكروهة إلا مؤخرا من البرنامج، وظننت بأن من الأعمال الصالح التي يتقرب بها العبد إلى الله، كيف لي أن أبطل هذا النذر؟ أم يونس من البحرين بارك الله فيك، الحمد لله أنت الآن تفقهتي وتعلمتي حكم النذر، وهذه نعمة من نعم الله، ولذلك أنا دائما أوصي إخواني وأخواتي بترك النذر. ليس كلامي هذا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء. وبعدين عدم الوفاء بالنذر خطير، لأن يخشى على الإنسان أن يضرب الله قلبه بالنفاق والعياذ بالله. يقول جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. نسأل الله العافية والسلام. فذلك أي إنسان ينذر ولا يوفي بالنذر على خطر، وكيف أنا أورط نفسي، يعني أوجب على نفسي عبادة شاقة بمثل هذه الطريقة؟ الله ما أوجبها علي، أنت اللي أوجبت على نفسك. عموما أخت الفاضلة اللي تستطيعين الآن تقول والله أنا يعني أحيانا ما أصوم، لا تقضين هذه الأيام، كل يوم من أيام الاثنين من النذر طبعا تصومين تقضينه، تقول الآن وصلت إلى مرحلة العجز ما أصوم حتى رمضان، تطعمين 10 مساكين بهذه النية، وتستغفرين الله كثيرا، تعلمين اللي حولك أن يتركون النذر ولا يتورطوا في مثل هذا الأمر. أم محمد من أمريكا تقول إذا كان عندنا يعني حالة وفاة وصار لها أسبوع مثلا أو فترة من الزمن، تقول والدنا أبونا ما يخلينا نروح الحفلات أو العراس، يقول حرام ما دام إن حصل عندنا حالة وفاة، تقول يعني خلص الأيام الثلاثة وشيء من هذا القبيل. أم محمد من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لي الحداد على غير الزوج لا يجوز أن يزيد فيه الإنسان على 3 أيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. ولذلك إذا خلصت الأيام الثلاثة بالنسبة للنساء طبعا وكان الميت قريب لهم فخلاص يعني يتركون شيء اسمه حداد، أما الزوجة لا، 4 أشهر و10 أيام. إذا كان يا أخت الفاضلة والله يقولون عندكم عادة أن الإنسان يعير مثلا في هذه الفترة، يعني مثلا عم لك مات قبل 3 أيام واليوم الرابع أنتم تروحون حفلات وكذا، الناس يقولون خير فرحانين مثلا، لا تتركون هذا الأمر، لأن العادات والأعراف لا اعتبار أخت الفاضلة ما لم تتصادم مع الشرع. وهذه الحضور للحفلات والأعراس ليس من الضروريات وليس من فرائض الإسلام وليس من أركان الدين، ها؟ والإنسان يدفع التهم عن نفسه، يدفع يعني الكلام عن نفسه، الآن والله مات لك عم ولا خال ولا عمه ولا خاله ولا قريب مثلا، وبعد 3 أيام صرتوا تحطون المكياج وتلبسون الثياب وتروحون كذا، وش يقولون الناس عنكم؟ تختلف في في جهات ونواحي عادي عندهم، وفي جهات لا تحكمها عادات تحكمها كذا. الحمد لله هذا ليس في مصادمة، أنتم تتزينون داخل البيت ما في مشكلة، لكن تحضرون يقول الناس يعني يجعلون هذا من الأمور التي قد يعني يتصورون بأن فرح بموت هذا الإنسان، لا تتركون هذا، ولكن تعلمون الوالد بأن هذا ليس حرام إنما لأجل دفع بس التهمة والكلام كلام الناس عنا فقط. بارك الله فيك. مريم من العين تقول ما حكم التلقيح الصناعي؟ تقول يعني أطفال الأنابيب، عندي 3 أطفال لكن لم أحمل منذ 5 سنوات. مريم من العين بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك الحمد لله اللي من الله عليك بهؤلاء الأطفال 3، وأسأل الله تعالى نجعلهم من الصالحين. بالنسبة لأطفال الأنابيب التلقيح الصناعي ما يلجأ إليه الإنسان إلا في حالات يعني الضرورة، يعني شخص قالوا له ما يمكن هذه المرأة تحمل، يعني امرأة قالوا ما يمكن تحمل إلا بالتلقيح الصناعي، الشخص قالوا له ما يمكن أن يحصل حمل إلا بالتلقيح، ممكن. أما أنت تقول والله 5 سنوات، في ناس قعدوا 7 و8 و10 سنوات وجاهم أولاد ولله الحمد. فأنا أنصحك لا تفعلين، هذه نصيحة طبعا، هذه نصيحة لا تفعلين، وأسأل الله عز وجل الخيرة. هدى من اليمن تقول يا شيخ أريد تقدم نصيحة لأمي تدعو على أولادها بالشر يومين لأنهم يحرجونها ولا يصلون. هدى بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، أسأل الله تعالى أن يهدي أولادها. المفترض تدعو لهم ما تدعي عليهم، إذا كانوا ما يصلون تقول اللهم الله يهديكم، ما تقول الله كذا يموتكم، لا ما يصلح ما يصلح. قولي لها تتق الله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو أولاده أو أمواله، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فلعلكم توافقون ساعة إجابة. الآن أسأل أمك بالله العظيم لو الآن استجاب الله دعاءه ما تندم؟ تأكل نفسها هم وغم وحزن، ها؟ كثير من الناس دعوا على عيالهم فاستجاب الله لهم وندموا، يعني أذابوا أنفسهم من الهم والكمد والغم وهم اللي دعوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد، يعني الأم أو الأب إذا دعا على ولده يستجيب الله له. يذكرون عن بعض السلف يقول بأن دعت أمه عليه قالت قطع الله أصبعك أو يدك أو قطع الله رجلك أو كذا، فقطعت سبحان الله، يقول أتذكر دعوة الوالدة وأنا صغير فأصيب قطعت قطع هذا العضو من جسمه. فالمقصود تتق الله وتخاف الله، تدعو لهم بالهداية، يا رب اهدهم يا رب كذب، بعدين الهداية بيد الله، هي ما إنك لا تهدي من أحببت، هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتدعو لهم بصلاتها، تسمعهم الدعاء. الآن عيالها لو سمعوا أمهم تدعي عليهم بالموت يصلون؟ ما هم صلي، بالعكس يمكن والعياذ بالله الشيطان يحضر ويعاندون أكثر، لكن لما يشوفون أمهم تقول الله يهديكم وتبكي عندهم، تقول خايف عليكم من النار وغضب الجبار، يشوفوا عيال الناس اللهم بارك ملوا المساجد يا عيالي، تتلطف معهم، ترق قلوبهم، قلوبهم القاسية هذه ترق وتلين ويروحوا للمسجد بحول الله. أم أحمد من السعودية تسأل تقول يا شيخ صديقتي تقول اقرأ الاستغفار وقللي، ويعني ذكرت مسائل التسبيح وشيء من هذا القبيل. أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للاستغفار والتسبيح هذه من العبادات الجليلة العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، كيف تقول قللي؟ استغفر الله باستغفار لا عدد له، هذا طبعا في ليس بعد الصلاة، بعد الصلاة ثلاث مرات تقول أستغفر الله، لكن استغفري 100 مرة، 200، 300 مرة، 1000 مرة، سبحي، هذا كل ذكر، هذا أفضل الأعمال ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. اشتغلي بهذا، اشتغلي بهذا. الآن الناس للأسف الشديد أغلب شغلهم في القيل والقال، قليل من تجد يذكر الله حتى في المجالس، حتى في المجالس. الباقيات الصالحات هي هذه، هذه التسبيحات والتهليلات والتحميدات تثقل ميزان العبد يوم القيامة، فأكثر من هذا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بارك الله فيك. أم فارس من العراق تقول: إحنا 6 خوات، الوالد ما رضي يعطي للبنت حقها، وإني من دون خواتي سبحان الله حالتي ضعيفة جدا، وما يعطيني بالذات لأن حالتي ضعيفة، ولحالته ضعيفة ما يعطونه ولا يحبونه. توفي الوالد وسلم الأراضي بيد الأخ الظالم، وأخونا يتكلم علينا ويحكي علينا. توفي أخونا هذا الظالم أيضا، أصيب بمرض في الرئة، واستلموا الأراضي أولاده، أو يعني أولاد وأولاد أخي الآخر، والآن يريدون بيع الأراضي ويشترون خمر ويعربدون، شيء من هذا القبيل. تسأل تقول: ما حكم ذلك؟ يا أختي أم فارس بارك الله فيك، ما يحتاج إلى حكم، هذا ظلم، هذا ظلم. إذا كان والله الوالد وصى بأن البنات ما يعطون خاصة الضعيفات، والله أنا ما أدري بأي قانون هذا، بأي عقلية، بأي فكر. يعني جرت عادة الناس يرحمون الضعفاء، يرحمون الضعفاء، جرت عادة الناس. حتى بعض الناس الآن لما يجي يعطي بعض أولاده، يشوف الضعيف المسكين، البنت الضعيفة اللي ما تشتغل أو مطلقة أو ما تزوجت، ويتركون الآخر، وهذا ظلم، هذا حتى هذا ظلم. اتقوا الله واعدلوا بين أولاد. القضية عندك معكوسة سبحان الله يا أم فارس، يعطي الأولاد والبنات القويات ويترك الضعيفة، غريب جدا يعني، غريب. قد تكون عقوبة هذه، ما أدري، الله أعلم. الله عز وجل أحيانا يعاقب الإنسان، يسلب منه الرشد، يخليه ما يفكر تفكير صحيح بسبب الظلم اللي يمارسه في الحياة، بسبب البغي، بسبب الاعتداء، بسبب أكل الحرام، يسلب الله عز وجل الرشد. ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فيا أختي الفاضل أنت مظلوم. الآن الكلام لهؤلاء الأولاد إذا أرادوا فعلا أنهم ينقذون والديهم، اثنين هذول الإخوة، وأيضا جد ينقذون جدهم، علم أن يتقوا الله يصحح الوضع. وأنت أخت الفاضلة لك الحق الكامل بأن ترفع دعوة عند الجهات، المحكمة، الشرطة، الجهة اللي ما أدري المختصة عندكم، تذكرين لهم الحادثة هذه وتأخذين حقك. هذا ليس في قطيعة رحم، هذا حق تأخذينه ولله الحمد، شرعه الله عز وجل لك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله إلا من ظلم، إلا من ظلم. أنت مظلومة. وهند زوج هند بنت عتبة راحت للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول، إن أبا سفيان رجل شيء لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فما قال لها نسم: ليش تشتكين على زوجك؟ لأنه مظلومة، فأنت حالتك أصعب، ولذلك أرفعي دعوة والله عز وجل معك. أم أحمد من تركيا بارك الله فيها تسأل تقول: أنا كبيرة في السن، أصلي الفرض على الأرض بصعوبة، والسنة أصليها على الكرسي، وكبر تكبيرة الإحرام وأنا واقفة، وبعدين أكملها على الكرسي، يعني هل فعلي صحيح؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك أم أحمد، الجواب نعم، فعلك صحيح ولله الحمد والمن. كونك تصلين الفرض على الأرض بصعوبة هذه نعمة من نعم الله، وتصلين السنة على الكرسي تقولين يعني أكبر وأنا واقف وأجلس، ما في بأس ولله الحمد والمن. أبو محمد من الشارقة يقول: جبت خدامة من مكتب الخدم ودفعت لصاحب مكتب الخدم المبلغ كامل، بعد أسبوعين قلت للخدامة: تريدين تقعدين وتشتغلين عندنا في البيت عامين، أريد أعمل لك الإقامة وبصرف وبصرف على الإقامة أكثر من 2000 درهم، وافقت سويت لها الإقامة بعد 3 شهور، أعطتني راتبها وقالت لا أريد أشتغل خذني إلى المكتب، سلمتها المكتب مكتب الخدم، ماذا أعمل بهذا المبلغ، أعطيها أم ماذا؟ أخوي أبو محمد من الشارقة بارك الله فيك، الجواب نعم تعطيها المبلغ. لماذا؟ لأن الآن هي مدة الأشهر 3 مكثت عندك قبل أن تجري لها يعني الإقامة، فلذلك تستحق هذا المبلغ. إذا هي والله مقتنعة بأنها خدعتكم، غشتكم، بيتت نية سيئة مثلا، لا هذا حق لك، ليس لها حق في هذا، يمكن تابت إلى الله، سمعت جواب أهل العلم مثلا في مثل هذه المسائل. أما إذا كان لا، هي عملت الإقامة لكن شافت أنكم الآن تعطونا شغل غير شغل الخدامة في البيت، عاملة المنزل تكلفونها مثلا، أنت إن شاء الله بعيد عن هذا، واضح أنك رجل تخاف الله، لكن أنا أضرب مثال لأن يا أخوي الفاضل كثير من الناس عندهم مشكلات في مثل هذا، فيعتقدون والله كل خادمة تركت العمل تكون ظالمة، لا مو بصحيح، أحيانا تكون مظلومة. يعني لما تجيب عاملة في المنزل وتكلف ما لا تطيق ولا يترك لها فرصة للنوم ولا الراحة، هذا ظلم طبيعي جدا، تريد أن تشتري حياتها، تشتري راحتها وتخرج من البيت. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان هذه الخادمة أنتم يعني أعطيتوها حقها كامل وكذا، وبعدين قالت والله أنا كذا قبل نقل الإقامة، لا تعطيها حقها بارك الله فيك. أم فهيم من إيران تقول هل النساء يزورون القبور؟ أختي أم فهيم من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، فيها 3 أقوال، ولي جواب مطول، يعني من يتابعني يعرف جوابي وفصل في هذه المسألة وأذكر الأدلة، أدلة كل فريق، ها؟ لكن أرجح بأن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، ما في داعي يا أخت الفاضل، ادعي لميتك وأنت في بيتك ويصل إن شاء الله أثر الدعاء بارك الله فيك. أبو محمد من عمان يقول تم الطلاق في حالة غضب وعدد الطلاق 2، لكن لم ينطق 3، ماذا يجب عليه في مثل هذه الحالة؟ أبو محمد من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للرجل لا يملك إلا 3 طلقات فقط، والطلاق يكون منجز، يقول أنت طالق، فإذا راجعها في العدة بقيت له طلقتان، يقول الثاني أنت طالق، فإذا راجعها في العدة بقي عليه طلقة واحدة، فإذا نطق خلاص بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح صحيح، نكاح ما فيه تلاعب ولا فيه تحايل ولا فيه شيء من هذا اللي يفعلونه، يجوز له ويموت عنها أو يطلقها، يجوز له أن يرجع له. أنت قلت في السؤال ما نطق، كيف يطلق ما نطق؟ إذا كان في قلبه ناوي لكن ما تلفظ، ما يقع الطلاق، الطلاق ما يقع يعني إلا أن يتلفظ به الإنسان أو يكتبه في القول الراجح من أقوال أهل العلم. فراجع نفسك، وممكن تراجع المحكمة يا أخي الفاضل. أم عبد القادر من اليمن تقول هل في صلاة بعد المغرب اسمها صلاة الأوابين؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أم عبد القادر من اليمن، ذكر هذا بعض الفقهاء لكن هذا غير صحيح، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صغار الإبل من شدة الحر تبحث عن الظل، ها؟ أما بعد المغرب فهذه ليست صلاة الأوابين، وإنما سنة بعدية من السنن الراتبة، 2 ركعة كان يصليها من النبي عليه الصلاة والسلام في بيته على الدوام. وإذا حب الإنسان يتنفل نفل مطلق بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، جائز ولله الحمد والمنة. أبو منصور من العين يقول لي أخ مقعد يأكل عبر فتحة في بطني وأنا المسؤول عن ماله، هل يجوز أني أدفع من ماله قيمة أضحية؟ أبو منصور بارك الله فيك وشفى الله أخاك وعافاه، ما في داعي يا أخي الفاضل، تكفي أضحيتكم أنتم، على كل أهل بيت أضحية، ما في داعي أنك تأخذ من ماله وتذبح له أضحية، أضحيتك أنت ما دام عايش معك تكفي الجميع ولله الحمد والمن. إذا حبيت تتصدق عنه تخبره، تقول أنا بتصدق عنك ب10 دراهم اليوم، 50 درهم مثلا، وترجو الله عز وجل أن تكون هذه الصدقة سبب من أسباب شفاء، طيب ما في بأس بارك الله فيك. أم عبد الرحيم من السعودية تقول سافرنا من شهر إلى أوروبا، من يوم وصلنا ونحن نقصر ونجمع، فهل هذا صحيح؟ مع العلم سنبقى لمدة 1 سنة للدراسة والعلاج. أختي أم عبد الرحيم بارك الله فيك بارك الله فيك وفي أهلك، الجواب لا، ما دام أنكم باقي سنة كاملة، أنتم سافرتم تعلمون بأن ستبقون سنة كاملة عندكم دراسة عندكم علاج، ما تترخصون برخص السفر، تصلون صلاة مقيم، الآن توقفوا عن هذا، اجتهدتم سمعتم فتوى، يعني ما مضى مضى، لكن الآن توقفوا تصلون صلاة مقيم، إلا إذا سافرتم داخل الدولة اللي في أوروبا الآن، تقلتم من مدينة إلى مدينة ممكن تقصرون وتجمعون، أما الآن مقيمين في هذه المدينة اللي أنتم رايحين لها للدراسة والعلاج خلاص تتوقفون وتصلون صلاة مقيم. أم شهاب من عمان تقول أقوم الليل لكن عند الصلاة أقرأ القرآن من المصحف، في بعض الأحيان بعد قراءة الفاتحة أقرأ من المصحف وأنا جالس، هل يجوز؟ أختي أم شهاب من عمان، الجواب نعم يجوز ولله الحمد والمنة، ما عليك شيء، تقرأ من المصحف تقرأ من المحمول، سواء وأنت قائمة في الصلاة وأنت جالسة تصلين جالسة، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. أبو أنس من أثيوبيا يقول تزوجت امرأة ولي منها 3 أطفال، تزوجت وأنا في 40، لم أراعي قول النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، تحملتها كثيرا من أجل الأولاد، اليوم طفح الكيل وقلت لها أنت من اليوم لست بزوجتي ولا تدخلين غرفة نومي بهذا القول، هل تكون قد طلقت أو وقع الطلاق؟ أخوي أبو أنس من أثيوبيا بارك الله فيك، صدق يقول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة 4، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين تخاف الله، ذات الدين عندها حدود تتحرك فيها لا تتفلت، عموما أعانك الله، حاول أن تصلح زوجتك، يعني حاول أن ترشدها تعلمها، حاول أن يعني تجعلها تعيش في محيط نسائي نقي نظيف، تعلم منه تكتسب الأخلاق تكتسب تتعلم، حفظها القرآن حفظها، خليها تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. عموما أخ الفاضل كلمتك هذه راجع لقصدك، أنت كذا أنت كذا، هل قصدت الطلاق؟ فإذا نويت الطلاق وقع الطلاق، إذا تقول لا أنا ما نويت الطلاق مجرد تهديد، وهذا نوع من أنواع الكنايات اللي لابد من النية، فعلى نيتك، إذا نويت الطلاق فهي طلقة، إذا ما نويت الطلاق ليس بشيء مجرد تهديد عادي. مريم من مصر تقول مات زوجي من 25 سنة، ترك لي 6 أطفال أكبرهم 17 عاما، كنت ربة بيت لا أعمل، ترك لنا 100,000 دولار لا نملك شيء غيرها، وضعتها في بنك إسلامي وتقول يأتينا أرباح، إلى يعني ذكرت سؤال طويل، وطبعا أنا دائما أقول يعني بالنسبة للأسئلة اختصروها يا أخت الفاضلة، طبعا سؤالك يا أخت الفاضلة تقولين أنك ما كنت تزكين هذه المبالغ وكان يأتيك دخل من المصرف الإسلامي أرباح، يعني هل تزكين ما سبق؟ الجواب من نعم يا أخت مريم، الزكاة في ذمتك، الآن تقولين والله أنا وزعت على الأولاد، إذا كل ولد تخبرين، كل ولد أنت كنت المسؤولة أولا تزكين هذا المال عن الجميع، الآن وزعت المال، إذا كل ولد تخبرين بأن 7 سنوات هذا الحصة اللي عنده إذا كان فعلا تقدر بأن بلغت النصاب عند الولد هذا فيخرج زكاة السنوات الماضية، لأن الزكاة ما تسقط به التقادم، بارك الله فيك. أم سالم من الشارقة تقول هل يجوز أصلي 2 ركعات قبل المغرب 5 أو 10 دقائق؟ أم سالم بارك الله فيك من الشارقة، الجواب نعم يجوز، يجوز قبل المغرب 10 دقائق، أما 5 دقائق 4 دقائق لا تنتبهين، لأن هذا وقت تضيع فيه الآن الشمس الغروب ووقت النهي فيه شديد، تتركين بارك الله فيك بعد الأذان تصلين السنة وتنوين بها سنة الوضوء، أما 10 دقائق كثيرة ولله الحمد ممكن تصلين فيها سنة الوضوء. روابي من السعودية تقول يعني هي ذكرت تقول ماذا يقال عند أو ماذا أقول عند زيارة قبر الأب، هل أقول دعاء زيارة القبور أو أقول سلام عليك يا أبي ونحو هذه الأشياء، وتقول بأني أنا رأيت والدي في المنام يضربني وقال لماذا لا تزورين قبري، يعني شيء من هذا القبيل. أختي روابي من السعودية بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له جعله في جنات النعيم، أولا لعلك استمعت قبل قليل إلى ما ذكرت من مسألة حكم زيارة المرأة للمقابر، الجواب بأن المرأة لا تزور المقابر، فالراجح من أقوال أهل العلم المرأة ممنوعة من زيارة المقابر. وبعدين هذه الرؤى ما يبنى عليها أحكام ويرتب عليها أحكام. أنت أخت الفاضلة تدعين لوالدك في صلاتك الفرض والنفل وخارج صلاتك، تتصدقين عن الوالد، تذكرين بخير، أما المقابر لا تزورين، لا تزورينها، بارك الله فيك. والإنسان إذا زار المقبرة، وهذه الفائدة، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. ثم يقف عند قبري، طبعا رجل يقف عند قبر ميت، يقول اللهم اغفر لي أبي، لأخي، لجدي، اللهم ارحمه، اللهم كذا، يدعو له يعني شكل خاص. السعيد من الجزائر يقول أنا أعمل في الصحراء بنظام مناوبة طيلة شهر أو أكثر في نفس مكان العمل، وأذهب إلى العطلة في المنزل مدة شهر، وأنا أقصر في صلاتي في العمل، هل يعني فعلي صحيح؟ أخي السعيد من الجزائر بارك الله فيك، الجواب لا. الجواب أنت لك إقامتان، إقامة في بيتك عند أهلك، وإقامة في محل العمل، إقامة في محل العمل، لأن هذه طريقتك، شهر هنا وشهر هنا، إذن أنت مقيم، ولذلك لا تقصر صلاتك، وإنما تصليها في وقتها. إلا إذا خرجت من سكن العمل وذهبت مسافة طويلة مثلا تتجاوز فيها يعني مسافة يصدق عليك أنك مسافر، ممكن تقصر هناك في الصحراء، بارك الله فيك. حسن العبد الله من السعودية يقول أنا إذا جيت أتصدق سواء بمال أو غيره أنوي أنه صدق لي ولوالديني، والدين والديني وعيالي وإخواني وخالتي وعمامي إلى آخر ما ذكر، يقول هل هذا العمل جائز؟ علما أني سمعت واحد يقول ما يصرح، لازم أنت لحالك. أخوي حسن العبد الله بارك الله فيك من السعودية، أنا اللي أعرفه بأن الإنسان يتصدق عن نفسه، يتصدق عن أرحامه الميتين مثلا أو الأحياء، هذا المعروف. أما يجي شخص والله يضع صدقة يقول يعدد أرحام جميع أقاربه، وبعدين يقول للمسلمين والمسلمات، أنا ما أعرف هذا الشيء. صدق عن نفسك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بالنسبة للشخص الميت جاء النص بجواز التصدق عن الشخص الميت مثلا. الحي في مسألة خلافية، هل أتصدق عن شخص حي عايش؟ يجوز، في الراجح من قول أهل العلم. أما أني أجعل والله الصدقة هذه مثل ما يفعل الآن بعض الناس منتشر، يحط له شيء بسيط جدا يقول للمسلمين المسلمات الأحياء منهم الأموات، أنا ما أعرف لا النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا الصحابة. اللي المشروع الدعاء للمسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات، هذا الذي نحفظه، بارك الله فيك. أم عدي من سوريا تسأل، تقول يعني هي تسأل عن الرشوة، طبعا ذكرت يعني سؤالها طويل جدا، مفهوم سؤالها بأن تقول الآن أصبحت أمورنا معقدة ما تمشي إلا بالرشوة، ما الحكم؟ أختي أم عدي بارك الله فيك، الرشوة من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام، ومعنى الرشوة هو إبطال حق أو إحقاق باطل، هذا المعنى، أن يبطل الإنسان حق لآخر أو أن يجعل الباطل حق. أما ما ذكرتيه تقولين أنا هذا حقي ما أستطيع أخلصه إلا بدفع مال، هذا جائز، يجوز للإنسان أن يستخلص حقه بدفع المال إذا ما كان هناك طرق أخرى، يعني حاول بكل طريق شرعي نظامي قانوني ها ما استطاع وقال أنا ما أخلصك هذا المال تدفع. بالنسبة للإنسان اللي متيقن هذا حقه ودفع ما عليه شيء، الإثم عليه هو لأنه أكل المال بالباطل. الشهد العامري من عمان تقول زوجة أخي وبنت عمي توفيت في رمضان بسبب المرض الخبيث، لكن أشتاق لها واشتياقي يغلبني، في هي مثابة أختي وأكثر من كونها زوجة أخ أو ابنة عم، وأشعر بأني قصرت فترة طويلة. الشهد العامري أحسن الله عزاك وعظم الله أجلك وغفر الله لزوجة أخيك وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم. أخت الفاضل، أولا أنبه إلى قضية أنك ما تقولين والله المرض الخبيث، مرض السرطان ما يقال مرض الخبيث، هذا من الأمراض التي يبتلي الله عز وجل بها العباد، ولعل هذا المرض شهادة للإنسان، كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. إذا كانت الشوكة تكفر الخطايا، كيف بالسرطان أو مرض كورونا مثلا يموت بكورونا أو بسرطان أو بشيء؟ ف فلا تقول المرض خبيث. الأمر الثاني يعني ماذا تريدين؟ ترجعينها؟ ما ترجع، من انتقل خلاص ما ترجع الآن. طيب تذيبين نفسك وهم وحزن وكمد، وش تستفيدين؟ ما تستفيدين شيء. الآن هي إذا كنت فعلا تحبينها حاجتها إلى دعائك أكثر من حاجتها إلى تبكين وتحزنين وكذا، ما في داعي، ادعي لها، تصدقي عنها، اذكريها بخير، ها؟ هذا الذي ينفعها، ما ينفعها بكائك ولا ينفعها حزنك أو همك. وبعدين المسلم مطالب بأنه ما يوقع نفسه في الحزن والغم والهم، ينتبه الإنسان لهذا. بارك الله فيك. محمد أبو دمعة من جدة السعودية يقول يعني كلفتني أختي أن أحول لها مبلغ 500 ريال سعودي لزميلتها المحتاجة في السودان، فوجدت أن الريال ب15 جنيه وأن الدولار أحسن حالا لها ب474 جنيه للدولار، فحولت لها بالدولار لأجل الاستفادة، هل يجوز ذلك أم لا؟ الأخ محمد أبو عبد المجيد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للصرف إذا الإنسان أراد أن يحول مبلغ مثلا بعملة أخرى يجوز، بشرط أن يحصل التقابض. وبالنسبة لرد الدين يكون بنفس العملة، رد الدين بنفس العملة، ويجوز رد الدين بعملة أخرى بشرط واحد، إذا ما كان هناك اتفاق في بداية القرض. يعني أنت حولت لها 500 ريال، حولتها مثلا لها بالدولار، ترجع لك دولار، هي لما جاء وقت السداد قالت والله أنا ما عندي، ممكن أحول لك إياها بالجنيه، ممكن في مثل هذا الحال، أما في أصل بداية العقد لا ما يجوز. الأخت أم أيمن من اليمن تقول طلبت مني أمي الله يحفظها أن أعطي واحدة مبلغ منها بشرط أن أخذ من أمي وإلا لن تقبل، قلت تمام ولكن نيتي أن لا أستلم من أمي المبلغ أنا وما أملك لها، لكن عند سفري إليها لأنني في بلاد غير بلد الأصل أخذت المبلغ لأنني وعدت الوالدة ورجعت لها مع مبلغ من المال كهدية من زوجي، فهل يكتب علي خيانة أو كذب أو عقوق؟ أم أيمن بارك الله فيك، أنت بارة ولست عاقة، هذا ليس بخيانة ولا بكذب ولا بغش، هذا أسلوب راقي وجميل، تؤجرين على مثل هذا الأمر، فما في داعي أنك تتهم من نفسك بمثل هذه التهم. أسأل الله تعالى يحفظك للوالدة. أخواني انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، أنبه على مسائل من شروط قبول الأسئلة: كتابة الاسم أو الكنية، سؤال واحد يكون مختصر، وأيضا تذكرون اسم البلد وتصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.